بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في المسألة 812، وكانت المسألة حول بيع الدين بالدين أو بيع الدين بمال موجود. قلنا أنه يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا. شرحنا هذا، قلنا عندنا هذا بما أن المشكلة ليست في القرض، المشكلة في البيع، فتنحصر حرمة الربا بالأعيان الربوية وهي المكيل والموزون والذهب والفضة، لأن البيع الربوي يختلف عن القرض الربوي. القرض الربوي مطلق الزيادة يعتبر ربويا سواء في الأعيان الربوية أم في غيرها. أما في البيع الربوي فلدينا أربعة أصناف، أو عندنا أعيان ربوية، أصناف ربوية، هذه التي تحرم فيها أو تأتي فيها حرمة الربا. أما غيرها من الأعيان فبطبيعة الحال الإنسان يربح في بيعه، يعطي شيء ويأخذ أكثر. أما في هذا، في الذهب والفضة والمكيل والموزون، لا يصح أن تعطي وتأخذ أكثر من نفس الجنس. نعم، من جنس آخر، كأن تعطي ذهبا وتأخذ فضة، تعطي ما أدري حنطة وتأخذ شعيران، وهكذا، هذا لا إشكال فيه. أما تعطي حنطة وتأخذ حنطة من نفس الجنس، هذا لا يجوز. فحينما يبيع دينه، له على فلان 1000 دينار، يقول لشخص أعطني 900 دينار ولك دين هذا الذي سوف يعطيني إياه بعد 6 أشهر، أنا أخذ منك أقل، أنت انطر 6 أشهر واربح 100 دينار. هذا إذا كان من غير جنسه، بيعه وشراؤه من غير جنسه لا إشكال فيه، أو إذا أصلا ما كان من الأعيان الربوية أيضا لا إشكال فيه، لا مانع منه. هذا كله في بيع الدين في مقابل مال موجود الآن، يعني لا مؤجل ولا دين آخر، لا، مال موجود إذا انعقدت الصفقة سوف يعطيني المال الآن. هذا كله في هذا الفرق. جيد، إذا المال ما كان موجود، الثمن أيضا كان شنو؟ دينا، كان دين. مثلا أنت تقول لي على زيد من الناس 1000 دينار بعد 6 أشهر، وأنت لك على عمر مثلا 900 دينار بعد 3 أشهر. أبيع ديني على زيد بدينك على عمر، أخذ 900 بعد 3 أشهر أحسن لي من أخذ 600، أخذ 1000 شنو بعد، عليكم السلام، بعد 6 أشهر. هذا يسمونه بيع الدين بالدين. جيد، هذا على نحوين، هذا بيع الدين بالدين على نحوين. تارة الدين الثاني بنفس قبل العقد هو دين، نفس المثال اللي يبنى، أنت لك دين على عمر وأنا لي دين على من؟ على زيد. جيد، وإلى الآن صفقتنا اللي أبيع واشتري وياك الدين بالدين، هذه الصفقة انعقدت ولا ما انعقدت؟ إلى الآن ما انعقدت. الدين بالدين، هذا الفرق كلام. الثمن دين قبل العقد، أو الثمن ليس دينا قبل العقد. المثال اللي بناه أن لك على عمر 900 ولي على زيد 1000 مثلا بعد 6 أشهر وأنت بعد 3 أشهر تقتضي دينك. هذا المثال الثمن في المعاملة التي نجريها وهو شنو دينك على عمر. شوفوا عندنا مو فاهمين شكلكم، النظرات غريبة. زيد له على عمر 1000 بعد 6 أشهر، جيد. خالد له على بن بكر 900 بعد 3 أشهر، خب واضح؟ عليكم السلام. لهني واضح؟ يأتي زيد يقول لخالد أبيع ديني هذا اللي بعد 6 أشهر 1000 درهم بعد 6 أشهر عليك في مقابل دينك شنو؟ على بكر، مو لبكر، على بكر. يعني بكر لازم يدفع لك بعد 3 أشهر 900 درهم وأنا عمر لازم يدفع لي بعد 6 أشهر 1000 درهم. هذا الحق الذي لي على عمر أبيعه بالحق الذي لك على بكر. هذا يسمونه دين بالدين، وهو على نوعين قلنا. تارة الثمن، وين الثمن؟ هذا المثمن اللي أنا قاعد أبيعه وهذا الثمن، صحيح؟ الثمن قبل الدين تارة، قبل العقد، قبل ما هذه الصفقة بين زيد وخالد عليكم السلام، قبل ما تنعقد هذه الصفقة بين زيد وخالد، هذا الدين موجود ولا مو موجود؟ هذا الثمن موجود قبل ما نتفق على أن بعد 6 أشهر راح أعطيك إياه واللي بعد 3 أشهر أنت تعطيني إياه. قبل هذا الاتفاقية بينهم هم هذا الدين الأول موجود، هم الدين الثاني موجود. فهذا يسمونه شنو؟ دين قبل العقد. هناك صورة أخرى تسمى بالدين بعد العقد. على اثنينهم ليس دين قبل العقد، صح؟ هذا شلون يصير؟ بأن لا يكون لخالد دين على عمرو على بكر أصلا، ماكو دين، ولكن بنفس شرائه الدين من زيد يقول له بعد 3 أشهر أعطيك 900. خالد يقول شنو؟ أعطيك 900 بعد 3 أشهر. مو أن لي دين على بكر وأنت روح أخذ من بكر، لا، ما عندي دين على أحد، ولكن أنا الآن ليس لدي 900 بعد 3 أشهر أعطيك. فبنفس العقد، هذا العقد اللي ينعقد بين زيد وخالد، يتحقق دين على من؟ على خالد. فهذا يكون شنو؟ الدين الذي لم يكن قبل العقد، بل حصل بنفس عقد بيع الدين بالدين، يعني ببيعهم صار مدينا هذا الثاني بالأول. فهذان نوعان، واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ حين نقرأ يقول ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد. السنخ الأول، النوع الأول، لا يصح مطلقا الدين بالدين للروايات الواردة، لا يصح بيع الدين بالدين، نقطة، تمام، انتهت الرواية، هذه العبارة. فهذا من أوضح مصداق لبيع الدين بالدين، أن هذا كان دينا قبل عقدنا، وذاك أيضا كان دينا قبل عقدنا. والمعصوم عليه السلام قال لا يصح دين بيع الدين بالدين، هذا أوضح مصداق لبيع الدين بالدين، فلا يصح ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين أو مختلفين، ماكو فرق، دين هذا يسمى بالدين. ولو الآن حال، ولو الآن صار وقت اقتضاء ديني من بكر مثلا، الآن صار وقته أقدر أروح أخذه، ولكن أقول أنت روح أخذ ديني من فلان حال، ولكن أنت روح أخذ، وأنا بعد 6 أشهر أخذ دينك من فلان، هذا ما يصير حتى لو مؤجل، بالنهاية يصدق عليه أنه دين. هذا النوع الأول من بيع الدين بالدين. ولو صار دينا بالعقد، مثال الثاني، النوع الثاني اللي خالد، لا ليس لخالد دين على أحد، ولكنه يشتري هذا أو يشتري دين من زيد على عمرو بثمن مؤجل، يقول بعد 3 أشهر أعطيك مثلا، بحيث يجعل على نفسه دينا بنفس هذا عقد البيع والشراء. ولو صار دينا بالعقد، بهذا يعني أي عقد، العقد الذي يريدون أن يجروه الآن شراء الدين، بطل في المؤجلين، يعني إذا هذا كان مؤجل وذاك كان مؤجل باطل على الأحوط.
كما في مثالنا،
إيه نعم، كما في مثالنا 6 أشهر 3 أشهر، 2 هم مؤجلين. ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد، أو عفوا وصح في غيرهما، بطل في المؤجلين وصح في غيرهما، يعني شنو غيرهما؟ يعني إذا كلاهما حالين، أحدهما حال والآخر مؤجل، كل الصور الثانية ما فيها إشكال إلا في المؤجلين. ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه. لو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد، نفس هذا المثال، يعني صح هذا إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله. شنو المسلم فيه؟ هذه العبارة مرتبطة بباب السلف أو السلم، مر عليكم باب السلف، ما مو محلها هني، لحكم في بيع السلم. شنو بيع السلم؟ هو عكس النسيئة، بأن تعطي الثمن سوف يعطيك المثمن، سوف يعطيك البضاعة بعد ذلك. احنا عادة شنو عندنا النسيئة، هذا المتعارف، أن تأخذ البضاعة من البقالة من المحل تقول مثلا باشر أجيب لك الفلوس، هذا متعارف، هذا يسمونه نسيئة، الثمن يتأخر. السلم بالعكس، الثمن الآن والبضاعة التي تشتريها بعد فترة، هذا يسمونه شنو؟ بيع السلم أو السلف. والبضاعة هذه يسمونه، أو البيع هذا يسمونه المسلم فيه، البيع هذه العملية يسمونه بيع مسلم فيه. هذا البيع من أحكامه المختصة به أنه المسلم في هذه البضاعة التي وقع السلم عليها لا يجوز بيعها قبل حلول الأجل، لا يجوز بيعها قبل حلول الأجل. يعني أنا اللي شريت منك مثلا ما أدري سيارة على أساس أن تعطيني بعد 5 سنوات، نفس ما في إيران يسوون، الآن أدفع الفلوس بعد ما دي 5 سنوات تعطيني السيارة، لا يصح أن تبيع هذه السيارة، لا يصح أن أبيع هذه السيارة قبل حلول الأجر، قبل ما يصير 5 سنوات، أي يقول للشيخ مثلا شيخنا أنا عندي سيارة بعد 5 سنوات يعطوني إياها، أنت اشترها وروح أخذها بعد 5 سنوات، لا يصح. فهذا من أحكام بابل سلف، مو مرتبط مو لأجل أنه قرض، لأجل أنه سلم، ولكن السيد جابه هني الحين. ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله، هذه البضاعة اللي وقع السلم عليه قبل حلوله لا يصح بيعه، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا، ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقا. نفس البائع يستطيع أن يبيع، نفس البائع يستطيع أن يبيع هذه البضاعة لأحكام مرت بكم، لأنه شراء في الكلي ليس بالعين، لا يشتري العين، يشتري ضمن الكلي، فيصح للبائع أن يبيع من هذه من هذا الكلي، من هذه المجموعة مثلا يصح له. أما غير كالمشتري مثلا ما يقدر يبيع هذا الشيء اللي إلى الآن ما تعلق، ما صار عينا في يده، ما حل وقته. فهذا من مختصات بابل، باب السلام. يقول إذا كان هكذا، كان يكون مثلا افرضوا أنا لي دين على شخص الآن، إيه نعم، وآتي وأشتري به شيئا بطريقة السلم، أقول لك مثلا أنا لي على الشيخ 1000 دينار، بهذا 1000 الذي بعد 6 أشهر سوف يعطيني إياه، أشتري منك سيارة بعد 5 أشهر. هذا الفرض، هذا فرض المسألة. فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا. على تفصيل تقدم، نعم البائع يستطيع حتى قبل حلول الأجل يبيع.
قبل حلول أجل تسليم البضاعة
نعم نعم يستطيع أن يبيع البضاعة
لأنه كلي،
نعم
لكن لو كان فقط شيء واحد يعني ليس كلي لا يجوز
له. هو طريقة السلم هذا يعني لا يتعين، يعني هذا اللي يسمونه السلم، لا يعينون البضاعة، يقولون سوف أعطيك شيئا ما، حنطة ما، شعيرا ما، سيارة ما، إذا تعين صار له بعد خلاص مو سلم، صار هذا العين له. جيد. المسألة التالية، يجوز للمسلم، هذا بعد مو مسلم فيه وخلصنا من السلم، هذا بس مسألة واحدة، هذا مسلم، قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات، ثمن ما باع من المحرمات، كأن يكون الذمي قد باع مثلا خمرا وتعلم أن هذا ثمن الخمر التي باعها، وأنت لك عليه دين، فتأخذ نفس هذا الثمن، يقول لا إشكال فيه، يجوز ولو أسلم الذمي بعد البيع. إذا باع الخمر وبعدين أسلم لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن، المطالبة بالثمن، يعني يستحق. إذا باع الخمر وإلى الآن مو مستلم الثمن، وفي هالأثناء بس ما أعطى الخمر قبل ما يستلم الثمن أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، هل يستطيع أن يطالب بالثمن الذي قبل إسلامه كان للخمر والآن أسلم؟ نعم يستطيع أن يطالب لا مانع. وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، هذا في أحكام العبيد ما لنا شغل نقرأ الحين. بدون إذن مولاه لا يستطيع أن يستدين، فإن فعل ضمن العين فيرد ما أخذ. إذا أخذ شيء قرضا استدانة، راح العابد عند أحد قال له أقرضني مثلا سيارتك، أقرضني مالا، أقرضني أي شيء، ضمن العين فيرد ما أخذ يرحمكم الله. وإذا تلفت العين المقترضة في هذه الأثناء ففي ذمته مثله أو قيمته بحسب ما هذه العين، هل هي مثلية أو قيمية، إما مثله تكون في ذمته إما قيمته. في ذمته لازم يعطي متى؟ ما يقدر يعطي الآن وهو عبد، لأنه هو وما يملك لمولاه لابد أن يعطيه بعدما تحرر، إذا خرج من العبودية يعطيه، فتبقى في ذمته.
سواء لم يملكها يعني لأنه كانه غاصب،
لا هو اقترض وتلفت العين بدون إذن المولى، اقترض المولى المسكين شو عليه يدفع؟ العبد هو ما يملك شيء، المولى يملك. إذا دفع العبد شيئا في مقابل هذا الذي أتلفه سوف يكون دفعا من أموال المولى، فيقولون نخليه بذمتك متى ما صرت حر تعطينا إياه. ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك، يعني المولى لازم يدفع، إذا المولى قال له روح اقترض ماكو مشكلة، هذا يكون شنو؟ قرضا على المولى، العبد لا عليه شيء ولا له شيء. وإن أعتق، حتى لو أعتق العبد بعد ذلك، يعني اقترض ثم أعتق صار حرا ما عليه شيء، يبقى على ذمة المولى. وغريم المملوك أحد غرماء المولى، غريم المملوك شنو؟
متسلف من عند العبد.
شلون؟
لا متسلف من عند العبد.
نعم، أو مسلف للعبد، يعني أقرض العبد أو شنو؟ اقترض من العبد. الغريم عادة يطلق على المدين، على الذي اقترض. ولو أذن له في التجارة فاستدان لها، إذا المولى أذن لعبده أن يتاجر قال له روح تاجر في السوق اشتر وبع، ولهذه التجارة اضطر العبد أن يستدين، راح بالسوق ونسأ أن له مولى ولازم يستأذن منه، عباله وهو صاير مستقل بعد يبيع ويشتري وإلى آخره، فاستدان في هذه الأثناء قال له عطي 1000 دينار حتى أتاجر بها مثلا. ألزم المولى فاستدان لها، ألزم المولى مع إطلاق الإذن، إذا إذن المولى كان مطلقا كان يقول مثلا لك أن تفعل ما شئت في السوق، وبهالتعابير اللي يفهم منها الإذن حتى في الاقتراض والإجارة، ويعني مو بس أذنت لك أن تبيع وتشتري بالتقييد، لا إذن عام يشمل جميع أنواع المعاملات من البيع والشراء والإجارة والما أدري إلى آخره والاقتراض، إذا كان هكذا فعلى ذمة المولى. بعد غريم العبد يكون أحد غرماء مولى، يعني هذا المدين أو عفوا هذا الشخص المستدين المقرض اللي في السوق أقرض العبد يروح يطالب المولى. وإلا إذا إذن المولى كان مقيد، ما قال كما شئت من المعاملات، لا مقيد، تبع به بعد العتق، فيكون في ذمة العبد أو على ذمة العبد لين يعتق، إذا اعتق يحاسب ويؤخذ منه يقتضى منه. خب يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر. هذه الطريقة اللي احنا في زماننا نسويها الحوالة نسميها، في بلد نعطي لشخص حتى يوصله يوصل المال إلى شخص آخر في بلد آخر. يقول هذا يجوز إذا كان له مال على ذمة صاحبه، يعني شنو؟ ذاك الشخص الذي في ذاك البلد، ولم يكن مما يكال أو يوزن، مو من الأشياء المكيلة والموزونة بحيث يتحقق شنو الربا.
هنا في هذا الفرق هو المقرض أو المقترض ده يرد الدين.
الشخص اللي أقرض سابقا، اللي اقترض سابقا، الآن يريد أن يرد دينه
بالحوالة.
بالحوالة فيرد دينه عن طريق واسطة، عن طريق البنك، عن طريق ما أدري سمى اللي تبي تسميه، عن طريق ناقل الأموال مثلا. يقول هذا المال عطل فلان في بلد آخر، فالعملتان تختلفان، شلون هذا؟ يقول يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن. ما يكون هذا القرض اللي تبي تعطيه في أو هذا يكون من المكيل والموزون. مثلا أنا لي أو علي 100 كيلو من الحنطة لفلان، لشخص لابد أن أعطيه، فأعطي هذه الواسطة مثلا بدل 100 كيلو 110 كيلوات، أقول له وصل 100 كيلو إلى فلان. هذا ما يصح في المكيل والموزون، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر في غير المكيل والموزون، ماكو إشكال. ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع. يعني شنو جهل بالحكم جهل بالموضوع؟ مرة نعم نعم نفس حرمة الربا، أنا ما أدري فيها نفس الحرمة، هذا يسمونه حكم الربا، هذه الحرمة لم أكن أعلم بها، كنت أخذ وأعطي إلى آخره، وتارة لا أعلم بأن الله تعالى حرم الربا، ولكن هذا المصداق لم أكن مثلا أعرف أنه من يعتبر من مصاديق الربا، ظننت أن هذا لا يعد ربا، مثلا بيع الذهب بالذهب لا يعد ربا، ما أدري بيع الحنطة بمقدار قليل مثلا، إذا بكل كيلو مثلا جرام ماكو مشكلة، إذا كيلو حنطة إكرام واحد أنا أخذ أكثر منه، عبالي مثل هالمقدار ما في إشكال لأي سبب، كان يجهل بالموضوع. فالحكم وهي الحرمة واضحة عند الحرمة واضحة عنده، ولكن المشكلة في التفاصيل، تفاصيل المسألة، فروع المسألة، مثلا إن هالمقدار من الزيادة تعتبر ربا أم لا مثلا، سواء كان بالحكم أو بالموضوع. ثم علم بالحال، بعدين درى أن مثلا الحنطة بالحنطة يعتبر ربا، أنا عبالي بس شعير بالشعير مثلا يعتبر ربا، أو بعدين درى أن الربا محرم، فرق بين الربا والبيع، فإن تاب فما أخذه له. اللي إلى الآن ماخذ من الأموال الربوية من الزيادات فهو له، طبعا كلامنا في القرض، أنا الأمثلة اللي جبتها في البيع في القرض كلامنا، يعني إذا أعطى مالا أقرض مالا وأخذ أكثر منه، فتارة نفس الحكم لا يعلم به، تارة في التفاصيل، فإن تاب فما أخذه من الزيادة فما أخذه له، وعليه أن يترك فيما بعد، يعني المقدار الباقي من الزيادة اللي إلى الآن ما أعطيت له، القروض اللي إلى الآن ما أخذها، أو مقدار الزيادة باقي على المقترض إلى الآن مو ما أخذها، كل ما لم يأخذه يكون محرما عليه، وكل ما أخذه يحلل عليه. إذا ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطا بالمال الحلال، يدري أن مثلا أبوه والعياذ بالله كان يأخذ الربا، بس ما أدري الحين هذا البيت شاري من الربا، السيارة شاريها من الربا، ما أدري لبسه من الربا، ما أدري، هذا مخلوط. فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، عادي يأخذه حلال عليه. وإن كان معلوما، يعني العين التي أخذها بالطريقة الربوية، مثلا يدري أن هذه 1000 دينار التي في هذا الكبد في هذا الدرج مثلا، هذه 1000 ربوية، وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه ويدري هم هذه 1000 الربوية هذه من أين أخذها، من من أخذها، رده إليه، رد هذا المال إليه. وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه، أنه يبحث عن صاحب المال ثم بإذن الحاكم الشرعي يتصدق بعد اليأس، يتصدق عنه. جيد، هذا تمام الكلام في أحكام القروض والدين. هنا خاتمة في فضل الإقراض والصبر على القارض، بعض هذه الروايات قرأناها لا بأس نقراها مرة أخرى. قال: إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة، سيما لذوي الحاجة منهم، لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره، يعني ينتظر إلى أن يحصل له يسر وسعة، كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه. وعنه صلى الله عليه وآله: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات. وإن رفق به في طلبه، يعني صبر عليه بالرفق طلب منه المبلغ، تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. ومن شكى إليه أخوه المسلم ولم يقرضه، إذا شكى قال ما عندي أنا وكذا، هذا ما أقرضه، حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. وعن أبي عبد الله عليه السلام: ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه. وعنه أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: مكتوب على باب الجنة الصدقة 10 والقرض 18، إلى غير ذلك من الروايات. روايات عجيبة في هذا الباب، يعني في رواية تقول إذا شخص يطالب شخص آخر مثلا، ويعلم إذا هذا إذا راح إلى القاضي راح عند المحكمة ليشتكي عليه ويأخذ ماله عن طريق المحكمة، ويعلم أنه إذا ذهب إلى القاضي هذا الشخص سوف يحلف بالله، يقول ليس له علي دين. وكرامة لاسم الله تعالى للفظ الجلالة ما راح إلى المحكمة، قال أنا إذا رحت إلى المحكمة هذا سوف يحلف وسوف يهان لفظ الجلالة، ولذا أنا ما راح أشتكي عليه، له كذا وكذا في الرواية لحين أجر لا يحسب يعني. فكرامة لاسم الله ما اقتضى ماله. فالروايات في الباب كثيرة وعجيبة. يأتي إن شاء الله كتاب الرأى، والحمد لله رب العالمين.